الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا شرح لا يقال لما وكيف. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى.
أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء، في هذا المجلس الذي نتدارس وإياكم في هذه العقيدة المباركة، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقد علمنا أن الشيخ من طريقته في هذه العقيدة وفي هذه السنة وصاياه العظيمة وتأكيده وتكريره لهذه الوصايا في التمسك بالسنة والالتزام بما كان عليه السلف عقيدة ومنهجا. ولذلك أكثر من تكرار بعض الوصايا، وأكثر من تكرار كلمة واعلم، واعلم رحمك الله. وهذه كما عرفنا تذكرنا بماذا؟ برسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله هو سائر على طريقة السلف، هذه طريقتهم وهذه أساليبهم وهذه وصاياهم ونصائحهم رحمهم الله تعالى. وهنا يقول: واعلم رحمك الله. فهذه الكلمة، كلمة اعلم، كلمة تنبيه تثير الاهتمام والانتباه لما سيقال بعده. وقوله رحمك الله هذه دعوة، وتدل على النصح والإشفاق والإخلاص، فهو مخلص في دعوته، مشفق على المدعو. وفيها معنى ما يكون بين أهل العلم وتلاميذهم وإخوانهم، فالعلم رحم بين أهله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث المعروف بالأولية، المسلسل بالأولية الذي خصه كثير من أهل العلم بأول ما يسمعه للطالب ويحدث به الطالب عن شيخه، فيقول: أول ما سمعت منه هذا الحديث. فيكون أول طلب العلم مبني على الرحمة. قال أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. الشيخ رحمه الله مر معنا في أول هذه العقيدة قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فالسنة أصل عظيم ومصدر من مصادر هذه العقيدة، فمن أراد تلقي هذه العقيدة فلا بد له من السنة. ولا يكون إسلام وشريعة وعقيدة بلا سنة. وهذا فيه أبلغ الرد على طائفة من القرآنيين الذين يزعمون بالأخذ من القرآن دون السنة، ولهم شبهات ساقطة. فالذين رووا السنة هم الذين رووا القرآن، الصحابة رضي الله عنهم. فالطعنوا في رواة الحديث طعنوا في رواة السنة وطعنوا في رواة القرآن. قال: لا يتم إسلام عبد. ما هو الإسلام؟ حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام ما هي؟ لا إله إلا الله، صح؟ تتمة الشهادة محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إخلاص واتباع، لا يكون إخلاص بدون اتباع ولا اتباع بدون إخلاص. فالشيخ هنا يقرر هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الإسلام وقاعدة الإسلام وحقيقة الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يكون إسلام بلا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون أن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال، بل هي كلمة وقول وشهادة واعتقاد وشروط وأركان، ومثلها أيضا شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك قال العلماء في مقتضى هذه الكلمة العظيمة: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصفيقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع. فهذه حقيقة الإسلام، ليست مجرد كلمة تقال، لا بد فيها من القياد واتباع وإخلاص العبادة لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا عن معرفة، معرفة بالقرآن، معرفة بالسنة. كيف سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاهل بالسنة؟ لن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد لنا من تعلم سنته عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، لو تتأملون كلام البربهاري تجدون أن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب حينما قال مقتضى شهادة أن محمد رسول الله مقتبسة من كلمات السلف، ومنهم البخاري ومنهم البربهاري هنا، يعني حينما يقول حتى يكون متبعا، هذا فيما فيه معنى ماذا؟ طاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وقوله مصدقا أيضا تصديقه فيما أخبر، مصدق لله عز وجل، مصدق لنبيه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن التصديق ومنزلة الصديقية منزلة عظيمة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمنزلة الصديقية أعلى من منزلة الشهادة، أعلى من منزلة الشهادة، ليس فوقها إلا منزلة النبوة والرسالة. طيب السؤال الآن: أبو بكر الصديق إذا ذكر ذكر كلمة ماذا أو صفة الصديق، أنه صديق، لماذا سمي الصديق؟ حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به وعرج به قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي ماذا؟ صديقا. ولذلك يقول ابن تيمية وبعض أهل العلم، وكلام ابن تيمية هذا في مواضع من كتبه، منها رسالة طبعت له اسمها مناظرة الوسط، مناظرة الحموية ومعارضة الحموية، طبعت في مجلد مستقل، ذكر كلاما عن أهل الحديث وأهل السنة، وقال هم أرجى الناس لهذه المنزلة. لماذا؟ لأنهم هم الذين لا يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضون خبره، بل يصدقونه ويسلمون لأمره ويتبعونه عليه الصلاة والسلام. قال مصدقا مسلما. طيب هل هناك فرق بين كلمة إسلام عبد ثم مسلما؟ الجواب نعم. قوله مسلما هنا ينبه على معنى عظيم في الإسلام، وهو الاستسلام لقضائه وقدره جل وعلا. فالله عز وجل أمرنا أمرا شرعيا، هذا يجب على العبد فيه طاعة الله وإخلاص العبادة فيه. وأيضا هناك أمر كوني يبتلى الإنسان، يقدر الله عز وجل عليه شيء، هنا ماذا؟ يؤمن ويؤمن بقضاء الله وقدره ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره ويصبر على هذا القضاء. ومن أركان الإيمان ماذا؟ أن تؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره. وهذا معنى عظيم في الإسلام. ثم قال رحمه الله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. وهذا فيه تنبيه على قضية البدعة التي تكلمنا عنها في المجلس الماضي، وأن ما من مبتدع وما من محدث في هذا الدين إلا وهو في الحقيقة يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم الصحابة، كأن هناك دين وخير لم يدلون عليه، أو كأن هناك ماذا خير ودين وشريعة كتموها وهم براء رضي الله تعالى عنهم من هذا من هذه الفرية. قال: لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم. هذا فيه تنبيه على صفة وسمة من أخص صفات وسمات أهل البدع، وهو ماذا؟ مخالفة الصحابة واتهام الصحابة والإتيان بشيء ما أتى به الصحابة رضي الله عنه. ولذلك في المناظرة المشهورة بين أبي بكر الأذرمي، وقيل أن اسمه الأذرعي، في قضية خلق القرآن مع ابن أبي دؤاد، وحكاها ابن قدامة في رمعة الاعتقاد، لما ناظره قال لابن أبي دؤاد: الشيء الذي جئت به، هذه المقالة الكلامية وتعطيل الصفات وقضية القول بخلق القرآن، قال: هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علمها أبي بكر؟ هل علمها عمر، عثمان، علي؟ هذا يدلنا على ماذا؟ أن هذا هو الأصل لكل مسلم في عقيدته وشريعته ومنهجه، أن يعرضه على هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الأمر الذي لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة خصوصا الخلفاء الراشدين هذا أمر محدث، هذا أمر محدث. ولذلك قال ماذا؟ قال: وكفى به فرقة وطعنا عليه. قوله فرقة يذكرنا بحديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. إذن النجاة بموافقة الصحابة لا بمخالفتهم، من خالفهم فقد دخل في تلك الفرق المخالفة والمفترقة. قال: وطعنا عليهم، يعني طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والواجب في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الترضي عنهم ومحبتهم وسلامة الصدور لهم، وهذا قد جاء فيه آيات وحديث كثيرة، وسيأتينا موطن من المواطن هنا في شرح السنة عظيم جدا في بيان حق الصحابة. قال: وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. هذه من أخص صفات وسمات أهل البدع، وهي ماذا؟ الطعن في الصحابة ومخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا أمر محدث في الإسلام، ولذلك قال: محدث في الإسلام ما ليس فيه. فالدين هو ما كان عليه الصحابة، وخلافه محدث مبتدع. ثم قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء. ما المقصود بالسنة هنا؟ جواب: المقصود العقيدة، ونحن قد مرت معنا، والشيخ سمى كتابه هذا ماذا؟ شرح السنة، يعني شرح عقيدة أهل السنة. فقوله هنا السنة ليس كإطلاق الفقهاء حينما يقولون سنة وفريضة أو سنة وواجب، لا، وإنما المقصود بها السنة التي هي في مقابل البدع. العقيدة لا يجوز فيها القياس الذي ماذا؟ تعارض به النصوص أو تثبت به عقائد غيبية. حقيقة القياس كما قرره علماء الأصول أصول الفقه قالوا إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة. عندنا أصل ثبت بالنص، وعندنا فرع حكم فرعي مسألة جزئية ما يعني دل عليها دليل خاص يثبتها أو يبين حكمها، لكن اشترك في ماذا؟ في معنى وفي وصف. فإذا كان هذا الوصف جامع بينهما، علة جامعة كما يقولون، فهو يقتضي ماذا؟ اشتراكهما في الحكم. ولذلك يقولون ماذا؟ يعني يضربون أمثلة بأحكام كثيرة مثل النبيذ مثلا، قياسا على يعني بعلة الإسكار وبجامع الإسكار، ثم الحكم هو التحريم. كيف يقيس الإنسان في أمور غيبية، أمور الآخرة، أمور الصفات؟ هذا لا يجوز. ولذلك يقولون لا مجال للقياس وللأدلة العقلية ولهذه الآراء في تقرير أركان الإيمان، لا يجوز، لا يجوز استعمال القياس في وجود النص وفي معارضة النص، هذا في الأحكام، فكيف في العقيدة التي لا مجال للقياس فيها؟ ولا يضرب لها الأمثال. الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا؟ ضرب المثل، أنت تضرب مثل لأمر يشبه، يعني شيء تريد أن تبين شيء فتضرب له بمثل مثله أو يشبهه، تقول هذا مثل هذا. فالضرب الأمثال يقتضي التمثيل، يقتضي ماذا؟ التمثيل والتشبيه، وهذا لا يجوز في الأمور الغيبية، لا سيما باب الصفات التي يعني ظل فيها من ظل. قال ولا تتبع فيه الأهواء، أهواء أهل الكلام، وأهواء التي جاء بها أهل البدع. والهوى، اتباع الهوى يعني اتباع الرأي، اتباع ما يقتضيه العقل خلافا لما تقتضيه النصوص وتقتضيه الآيات والأحاديث. فلذلك سمي هذا متبعا لهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والذي يتبع هواه بغير علم، هذا كله جاء في القرآن على وجه الذم، يعني يتبع رأيه مقدما لرأيه على ماذا؟ النص. ولذلك هذا أيضا من أخص صفات أهل البدع، لا تظن أنهم لا يعلمون الحق، بل يعلمونه، لكن يتبعون أهواءهم، مثل ما قال الله عز وجل في شأن اليهود، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في أحد يضيع عياله بالبيت يشتبه عليه أمر أبنائه؟ ما في أحد يشتبه عليه أمر أولاد، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أولاد، لكن خالفوا وعارضوا وكفروا به وكفروا بالقرآن وطعنوا، اتباعا لماذا؟ للهوى، اتباعا للهوى. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق. العقيدة لا تكون إلا مبنية على التصديق والتسليم، لا يجوز لأحد أن يخترع من عنده شيء ويبتكر. الابتكارات هذه في المصنوعات، نعم في الصناعة ابتكر واصنع واخترع، أما في الدين وفي العقيدة وفي الوحي هذا لا يجوز فيه أن الإنسان يخترع ويبتكر ويأتي بأشياء من ذوقه ورأيه وهواه. قال إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار عند أهل العلم تطلق تارة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة تطلق حتى على ماذا؟ ما يؤثر عن الصحابة. فبعضهم يقول الحديث والأثر، فيخص الحديث بماذا؟ بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر بما نسب ورفع إلى الصحابي والتابعي، وتارة تعم هذا كله. وهذا من أخص صفات أهل السنة، ولذلك يسمونهم أهل الأثر، لأنهم العلماء أهل العلم والاتباع لهذه الآثار. قال بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ما هو الموقف من آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا التصديق، والتصديق يقابله ماذا؟ التكذيب أو التأويل، وهذا كله لا يجوز، بل تصدق على ظاهرها كما جاءت. لماذا يصدق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأفصح الناس وأبلغ الناس. خبره عليه الصلاة والسلام اشتمل على ثلاث خصائص: الصدق والأمانة والفصاح. الصدق والأمانة والفصاح، فواجب تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلا كيف، بلا كيف لا يجوز التكييف والبحث عن كيفية في ما يتعلق بصفات الله ولا بما يتعلق بالأمور الغيبية. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أخبرنا عن الكيفية، ولأن عقل الإنسان قاصر جدا عن إدراك الكيفية. الآن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات وأعضاء وحواس، العين ينظر فيه، والأذن يسمع فيه، والفم يشرب ويأكل. طيب شخص يريد أن يشرب من عينه يصير؟ ما يصير. يأكل من أذنه يصير؟ كذلك العقل ما يصير أنك تخوض في الغيب بعقلك، لأن العقل لم يخلق للخوض بالغيب. العقل لم يخلق لكي يخوض في الغيب. ولذلك الإمام مالك لما جاء ذاك الرجل وقال: يا مالك، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال: الكيف معلوم، وقال الاستواء معلوم، وكيف مجهول. والإمام به واجب والسؤال عن البدع، وأصبحت قاعدة عظيمة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبحث في الكيفيات، لأن الله ما أخبرنا عنها، وأيضا لأن عقل الإنسان قاصر عن إدراكه. قال ولا شرح، يعني بعض الناس يأتي ويتكلم في الصفات أو في الأمور الغيبية إما بتأويل وتعطيل أو بتشبيه، وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين المشبهة والمعطلة. قال لا يقال لما وكيف، هذان سؤالان ممنوعان في أبواب العقيدة. لما سؤال ممنوع في باب، أي باب؟ القدر. وكيف في باب الصفات. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك من الكلمات الجميلة التي سمعناها عن بعض أهل العلم يقول: المؤمن الواجب عليه ألا يسأل لما أمر الله بكذا، وإنما الواجب عليه أن يسأل بما أمر الله. بما؟ لماذا تقول بما؟ من أجل أن تطيع الله، تمتثل أمره، تعبده سبحانه وتعالى. فلا تقول لما أمرنا الله بالصلاة، لكن تقول بما أمر، كيف صفة الصلاة، كيف هي أحكامها، كيف أتقرب إلى الله بالصلاة، وتعبد الله عز وجل. أما أن تقول لما ولما ولما وتعترض على الله، لأن هذا يقتضي ماذا؟ المعارضة، والمعارضة هذه منادة يعني ومحادة لأمر الله عز وجل. قال وكيف، كيف أيضا في باب الصفات لا يجوز أن تقول تسأل عن الكيفية. الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، فالأسماء والصفات معروف معناها: الحكيم يدل على الحكمة، والحكم، العليم يدل على العلم، السمع والمتعلق بالمسموعات، والبصر بالمبصرات والمرئيات. هذا أمر واضح في حقيقة معنى، لكن ما هي كيفية هذه الصفات هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. أيضا هذه من صفات وسمات وخصائص أهل البدع. قال: والكلام، ولذلك سموا أهل الكلام أهل البدع، لا سيما في باب الصفات سموا ماذا؟ أهل الكلام. والشيخ هنا يقول والكلام، يعني كلام هؤلاء المتكلمين الذي سمي علم الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ لأمور كثيرة، لمناسبات وعلل كثيرة وأسباب كثيرة ذكرها العلم، منها أنهم يكثرون كلمة والكلام في هذا كذا، والكلام في مبحث كذا كذا، والكلام في مسألة، تجد كتبهم هكذا، كل فقرة مبدوءة بقولهم والكلام كذا. فلما أكثروا هذه الكلمة سموا أهل الكلام. وقيل أنهم سموا أهل الكلام أيضا لأنهم خاضوا في صفة الكلام لله عز وجل، خاضوا في صفة الكلام لله عز وجل. وقيل أنهم أيضا سموا أهل الكلام لكثرة كلامهم وقلة عملهم، تجد يتكلم ويخوض في مسائل كلامية، وكل علمهم كلام في كلام، لكن العمل لا عند، ليس عندهم عمل. عكس السلف رحمهم الله، علمهم كثير وعملهم كثير وكلامهم قليل. تجد الإنسان العالم كلماته قليلة معدودة، لكن علمه عمله كثير. وقيل غير ذلك. الشاهد، ما هو علم الكلام؟ علم الكلام تكلم عنه الشيخ العثيمين في تلخيص الحموية فتح رب البرية، فقال: هو هذا الذي وضعه علم هذا هو الذي وضعه المتكلمون لإثبات عقائدهم المحدثة بأدلتهم المحدثة. الإيجي الذي هو من الأشاعرة من أهل الكلام، له كتاب اسمه المواقف، عرف علم الكلام فقال: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالبراهين القطعية. علم يقتدر معه، طبعا قال معه لا به، لأن الأشاعرة ينفون تعليل الأحكام والأسباب، لهم على طريقتهم في الأسباب والعلل. إثبات العقائد الدينية بالبراهين القطعية، يعني خلاصة علم الكلام على طريقتهم وتعريفهم إثبات العقيدة عن طريق العقل، ليس عن طريق ماذا؟ الوحي. وهذه طامة في الحقيقة، كيف تثبت عقيدة غيبية بأدلة عقلية وأدلة، وهي في الحقيقة قواعد، كل طائفة أتت بقواعد تختلف عن الطائفة الأخرى. طيب، ما هي طوائف المتكلمين؟ في الحقيقة طوائف أهل الكلام كثيرة جدا، ومنها ما اندثر، لكن أشهر هذه الطوائف خمسة، الذين قالوا بالتعطيل وصار لهم قواعد وأفكار ومؤلفات وشبهات، هم خمسة، الذين هم من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدي. الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدي. الماتريدية أتباع أبو منصور الماتريدي، توفي 303 فهؤلاء طوائف المتكلمين الذين هم نعم. وقال: والكلام، فعرفنا حقيقة الكلام وعرفنا هذه الطوائف. ومن أراد يعني أن يتوسع أكثر يقرأ كتب المقالات. قال: والخصومة والجدال والمراء، هذه كلها من آثار علم الكلام، خصومة وجدال ومراء، المقصود بها ماذا؟ المناظرات التي يقصد بها قهر الخصم والانتصار للنفس،
قهر الخصم والانتصار لنا. يعني لا يراد بالجدال والمناظرة إثبات حق، إثبات حق، وإلا العلماء أئمة السلف في القديم والحديث لهم مناظرات أثبتوا فيها الحق، ومن هنا تعرف أن المجادلة والمناظرة والجدال والنقاش على نوعين، نوع محمود وهو الذي ماذا يراد به إثبات الحق، والمذموم ماذا الذي يراد به الانتصار للنفس وقهر الخصم. هذا لا تصل معها إلى نتيجة لأنه ينتصر لنفسه، جاء لينتصر لنفسه. قال محدث أيضا هو من صفات وسمات أهل البدع ومما أحدثوه ليس من طريقة السلف. قال يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. سبحان الله، هنا يبين أثر خطير من آثار الجدال وهذه الخصومات التي تكون على طريقة أهل الكلام، جزاك الله خير، أنها تقدح الشك في القلب. سبحان الله، في القديم والحديث حتى اليوم بعض الناس يبتلى بيدخل في حسابات، في قنوات، في مجالس يناظر. هذه المناظرات مع أشخاص، مع أقوام ما يريدون الوصول الحق، نتيجتها أن المجلس سيكون كله شبهات، كله شبهات. وإن لم تقع في الشبهة الأولى وقعت في الثانية، إن لم تقع في الثانية وقعت في الثالثة، وهذا خطير. مناظرة، مناظرتين، ثلاث، أربع، عشرة، وإذا بقلبك كله شكوك. ها، قال الشك في القلب، وهذا أخطر ما يكون، أن الإنسان يقع في الشك. ولذلك هؤلاء المتكلمين كما ذكر عنه ابن تيمية في الحموية وفي غيرها أئمة كبار تحيروا وشكوا وندموا أنهم خاضوا فيما خاضوا فيه في علم الكلام. فالإنسان يحذر من هذا. العقيدة، عقيدة السلف وعقيدة السنة مبنية على التسليم، آثار واستسلام لهذه النصوص وعدم الخوف في هذه الأمور التي جادل فيها أهل الجدال. قال واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، يعني الكلام فيما يتعلق بالإيمان بالله على طريقة المتكلمين، يأتون فيقولون أول واجب على المكلف النظر،
هذا كفر
النظر، هذه طريقتهم، فهذا محدث. ويخوضون في الصفات فيقعون في التعطيل، يخوضون في توحيد الربوبية في إثبات الربوبية يأتون بأدلة ما أنزل الله بها من سلطان، في النبوات وفي جميع أركان الإيمان تجد عندهم أمور محدثة وقواعد محدثة وأدلة محدثة. وإلا الكلام في ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل على طريقة الكتاب والسنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه لا حرج، لكن يقصد ماذا؟ على طريقة أهل الكلام. قال وهو بدعة وضلالة، وهو بدعة وضلالة. قال ولا يتكلم في الرب إلا. الآن الشيخ رحمه الله أتى بحرف الاستثناء إلا، فحذر من طريقة المتكلمين وسيبدأ يقرر طريقة أهل السنة بالإيمان بالله وفي باب الصفات. قال إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم ذكر الدليل الذي هو أصل في هذا الباب، فهو جل ثناؤه ليس كمثله شيء، واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الفقرة من كلام الشيخ رحمه الله اشتملت على قواعد وأسس لأهل السنة في هذا الباب. فالقاعدة الأولى الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقرر أهل العلم قاعدتين، قاعدة الإثبات وقاعدة النفي، فأنت تؤمن بما جاء عن الله مما وصف به نفسه إيمانا يعني على وجه الإثبات والنفي، إثباتا ونفيا، فما أثبته الله لنفسه تثبته، وما نفاه عن نفسه تنفيه عنه وتنزهه سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. في إثباتك للصفات وللأسماء والصفات تحذر من التكييف والتمثيل، وفي تنزيهك للرب سبحانه وتعالى تحذر من التعطيل والتحريف. وسبق أن قرر أصل عظيم، وهو ماذا؟ الحذر من الكيفية. هذه قواعد ثلاث. قاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله لنفسه غير تكييف ولا تمثيل. القاعدة الثانية تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب من غير تحريف ولا تعطيل. القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية الرب، أو نفي الكيفية وعدم الخوف الكيفية، يعني عدم الخوف الكيفية، وإلا الكيفية هي ثابتة للرب لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل، فصفاته حقيقية سبحانه وتعالى. ونبه على أصل عظيم، وهو أن هذه الصفات تثبت عن طريق القرآن والسنة، لا نثبت لله عز وجل شيء ما جاء في القرآن ولا في سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فهو جل وعلا واحد. كلمة واحد فيها إشارة إلى التوحيد بأنواع الثلاث: واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسماء وصفاته. قال: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل عظيم، دلت على مسائل كثيرة استنبطها أهل العلم. فمن المسائل التي دلت عليها هذه الآية تنزيه الله عن مشابهة المخلوق، ومما دلت عليه الآية هذه أيضا تنزيه الله عن كل نقص وعيب. ثانيا، أولا ماذا؟ تنزيه الله عن مشابهة المخلوق. ثانيا، تنزيه الله عن كل نقص وعيب. مثل ماذا؟ مثل السنة والنوم، مثل الظلم. وتعلمون أن التنزيه هنا متضمن لإثبات كمال الضد كما يذكر أهل العلم وينبهون عليه، لأن النفي والتنزيه ليس محضا مجردا، لأن العدم ليس مدح وليس كمال. فالله عز وجل حينما نزه نفسه عن الظلم إنما أثبت لنفسه كمال العدل، فأنت تؤمن بأن الله منزه عن الظلم وتؤمن بكمال عدله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا تنزه صفاته جل وعلا أن يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فعلمه وسمعه وبصره وحياته وكل الصفات جل وعلا لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع إثبات اسم الله السميع. الأمر الخامس إثبات صفة السمع لله عز وجل، ومعنى السمع أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فسمعه محيط بكل المسموعات. والأمر السادس إثبات اسم البصير. والأمر السابع في هذه الآية إثبات صفة البصر لله عز وجل المحيط بكل المرئيات والمبصرات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثامن الذي دلت عليه هذه الآية هو الجمع بين النفي والإثبات، فإن من منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الجمع بين النفي والإثبات، كما جمع الله عز وجل لنفسه هذا في هذه الآية في الشورى وفي آية الكرسي، قال الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، وأيضا في الإخلاص قال الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا الباب لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات، لا تأخذ بالنفي فقط ولا تأخذ بالإثبات فقط، كم مسألة؟
ثمان.
قلنا ثمان. التاسعة أن هذه الآية فيها الرد على طائفة المشبهة وطائفة المعطلة، فقوله جل وعلا ليس كمثل شيء رد على المشبهة، وقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطلة، وغير هذه المسائل والفوائد التي نبه عليها أهل العلم ودلت عليها هذه الآية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.